بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في هذا اليوم السبت 14 من شهر الله المحرم لعام 1446 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نبتدئ إن شاء الله تعالى بشرح لقصيدة زهدية ووعظية، وهي المعروفة بتائية الإلبيري رحمه الله تعالى، والتي يقول في مطلعها: تفت فؤادة الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتى، إلى آخرها. بداية نتعرف على مؤلف هذه المنظومة، هو أبو إسحاق إبراهيم ابن مسعود ابن سعد التجيبي، المعروف باسم أبي إسحاق الألبيري، توفي بعد سنة 459، هو شاعر أندلسي عاش في غرناطة، نظم أشعارا في الزهد والحكمة، وقد اشتهرت من قصيدته أو قصائده هذه المنظومة المعروفة بالتائية. يقول في هذه المنظومة التي هي المعروفة بالتائية: تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتى. قوله تفت فؤادك الأيام فتى، من فت الشيء إذا كسره، ويقال للخبز المكسور فتت الخبز إذا كسرت. تفت فؤادك الأيام فتى، مع مرور الأيام تكسر القلب وتضعفه وتدنيه من الأجل. ثم أكده بقوله فتى، يعني مصدر مفعول مطلق يراد به التوكيد، لئلا يصاحبك شك أو ريب في ذلك. وقوله وتنحت جسمك الساعات نحتى، الساعات تنحتك، والنحت هو البري والقشر، نحت الشيء إذا براه وقشره كما يفعل النجار بالخشب. فالساعات تنحت جسمك، وكل ساعة تأخذ من جسمك شيئا من رونقه وجماله وقوته على مرور الساعات. وتنحت جسمك الساعات نحتى. ثم قال: وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. تدعوك المنون دعاء صدق، المنون المنية، والمنية هي الموت، فالمنية تدعوك دعاء الصدق، لا تخيلا ولا كذبا. ماذا تقول المنية؟ ألا يا صاح أنت أريد أنت، كأنها لم تخلق إلا لك، والله سبحانه وتعالى جعل لكل أجل كتاب، فالموت يطلبك أمامك وراءك للساعة التي كتبها الله عز وجل لك أن تلقى الله عز وجل بها. وقوله ألا يا صاح، أصلها يا صاحبي، إنما هي كلمة مرخمة، يقال له الترخيم في لسان العربية الذي يحذف آخره، لأن يقال في عائشة يا عائش يحذف الهاء، يا صاح يا صاحبي، أنت أريد أنت، يعني أنت أريد، ما أريد غيرك، يعني مسألة ما أحد يغلط في عمره، ما يغلط ملك الموت يأتي أخذ روح الذي قد قرر له أن يقبضها، إنما يقبض روح من أمر بقبض روحه. أنت أريد أنت، ما أريد غيرك في هذه اللحظة وهذه الساعة من مجيء لك. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ملك الموت نزل لقبض نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان موسى فتى قويا، ولم يأته بالصورة الملكية حتى يعرفه، لو أتاه بالصورة الملكية لا استسلم لأمر الله عز وجل، إن جاءه على صورة إنسان قال أنا أريد قبض روحك، قال من أنت؟ أخذه فلطمه حتى فقأ عينه، فرجع إلى ربه قال: يا رب أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت. قال: ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور، متن ثور أي جلد ثور، فله بكل ما غطت يده، بما غطت يده بكل شعرة سنة. لك أن تتصور تضع يدك على جلد الثور، بقدر ما تضع يدك على جلد الثور لك بكل شعرة سنة يزاد في عمرك. فلما رجع المرة الثانية رجع وقد عرف أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى، أخبره بالخبر وقال يخبرك ربك أن تفعل كذا وكذا. قال فماذا بعدها؟ قال الموت. قال الآن من قريب، ما دام والنهاية والمستقبل هو أنا أموت، ماذا تغنيني السنوات هذه كلها؟ الآن من قريب. ثم سأل الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر فأدناه منها. يقول أراك تحب عرسا، العرس هي المرأة، والمقصود بها هنا الدنيا، الدنيا المرأة شبهها بالعروس التي مهما كان جمالها إلا أنه سيذهب رونقها وشبابها. العروس ما تبقى عروس باستمرار. فهكذا الدنيا مهما تزخرفت وتزينت لك، مهما وضعت على وجهها الطلاء والمكاييج وآلات الزينة والتي تلفت الانتباه، إلا أنه يوشك أن ترى يوما من الأيام قبحها ودمامتها، أي الدنيا. أراك تحب عرسا ذات غدر، كما سمعت في بعض النسخ ذات خدر، يعني الخدر في بيتها المصانة، وهنا يقول ذات غدر. الدنيا غدارة مكارة، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي، حلفت لنا ألا تخون عهودنا فكأنها حلفت لنا ألا تفي. هذه هي حقيقة الدنيا. فيقول أراك تحب عرسا ذات غدر، أبت طلاقها الأكياس بتا. الأكياس جمع كيس، والكيس هو العاقل الفطن، الكيس من دان نفسه، وجاء في الحديث، فالحديث فيه كلام إلا أنه يصلح في الباب. فهؤلاء الأكياس عرفوا هذا العرس الدنيا يشير إليها وأنها ذات غدر فطلقوها. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال مخاطبا الدنيا، قال يا دنيا وردي غيري، أما أنا فقد طلقتك ثلاثا طلاقا لا رجعة فيه. هذه عند غيري، أبت طلاقها الأكياس بتة، والطلاق البتات الذي لا رجعة فيه، طلاق الذي بعده حرمة تامة لا تجوز له حتى تنكح زوجا غيره، ما يرجع إليها بأي وجه من الوجوه، هذا هو الطلاق البتات. قال تكملة الأثر حق علي أنه قال لها هيهات هيهات، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيه، فعيشك قصير وخطرك يسير وأملك حقير، آه من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر. وهذا في الحلية وطبقات الأصفياء، الحلية لأبي نعيم. ثم قال تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. تنام الدهر أي وقت كل نائم، وما يشترط أن يكون النوم هنا نوم حسي يعني أنه نائم، لا، قد يكون نائم وهو صاحي لكن معناه غافل مستيقظ، لكنه في الحقيقة ماذا؟ نائم نائم. فالذي لا يعرف ما يصنع هذا يعتبر نائم نوم السكارى. تنام الدهر ويحك، ويحك كلمة ترحم يقولها الإنسان لمن يرحمه، إنسان ترحمه تقول له ويحك، ما يليق بك ولا ينبغي لك أن يكون حالك هكذا. تنام الدهر كأنك شأنك غريب، لست تنام يوما وتستيقظ يوم، إذا كان مسألة تنام يوم وتستيقظ يوم، تنام ساعات تستيقظ ساعات، الأمر أهون ما دام هناك يقظة، هناك غفلة وذكر، هناك معصية وطاعة، إقبال وإدبار، بعد عن الله وتوبة، الأمر أهون. لكن إعراض باستمرار، غفلة باستمرار، طيب والمصير والنهاية إلى أي؟ بها حتى إذا مت انتبهت، حتى إذا جاء أحدهم الموت، ها؟ قال رب ارجعون، انتبه الآن هنا عندما ينزل به الموت، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. آخر بيت من الأبيات الخمسة، إذا أخذها نأخذ كل يوم إن شاء الله خمسة أبيات،
قال فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. فكم ذا أنت مخدوع، هل عندك عقل تميز به بين الحقيقة والخدعة؟ فكم تبقى دائما مخدوع بهذه الحياة الدنيا؟ وكيف صنعت بالذين من قبلك؟ ألا تفكرت في أحوالهم وفي سالف أمرهم وماذا صنعوا وإلى أين ذهبوا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جفر مرتين، أي من مكان واحد مرتين. الذي يلدغ من مكان واحد مرتين هذا غافل، هذا غافل، معناه ما يعتبر بمضي الأيام والسنين. متى لا ترعوي؟ يعني ألا ترعوي، ومعنى ترعوي أي تنزجر وتترك الغطيط والنوم السبات العميق هذا والغفلة، وتعلم أنك خلقت لشيء عظيم، أخلقت من أجل أن تأكل وتشرب وتسهو وتلعب، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. حتى متى لا ترعوي؟ وهذا السؤال استنكاري وتوبيخي، يوبخه على الغفلة السحيقة التي هو مداوم عليها. نكتفي إن شاء الله بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.